بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في باب السفر والحج من كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. وكنا في دروس سابقة قد تكلمنا عن أحكام السفر عموما، وذكرنا أنواع السفر أنه ينقسم إلى ديني وإلى دنيوي، وبينا أنواعا من السفر الديني وأنواعا من السفر الدنيوي، ثم انتقلنا إلى ذكر السفر إلى الحج والعمرة وما يلزم الإنسان من أحكام لأجل هذا السفر على وجه الخصوص. واليوم نريد أن نتكلم عن سفر آخر من الأسفار الدينية، ألا وهو السفر للجهاد في سبيل الله تعالى. هذه الفريضة الماضية التي لا تلغى ولا تزول، ولا يبطلها عدل عادل ولا جور جائر. هذه من العبادات العظيمة التي حرص عليها السلف الصالح من الأولياء والصالحين والعلماء الذين كانوا يرون في ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجهاد سنام الإسلام. وهذا من الخير العظيم الذي يجب علينا أن نعرف فضله وأن نحرص عليه، لكن في أوانه أولا، وفي مكانه ثانيا، وفي وجهته الصحيحة ثالثا. يعني ليس الجهاد أيها الإخوة كلمة مطلقة، وإنما كلمة عظيمة وخطيرة، ومن عظمتها وخطورتها لها أحكام ولها آداب ولها ضوابط، حتى يكون جهادنا شرعيا موافقا لشرع الله تبارك وتعالى. ونحن اليوم أيها الإخوة لا نقبل ولا نرضى ولا نسمح أن تستغل هذه الكلمة العظيمة في ساحات غير صحيحة، أو في أزمنة غير صحيحة، أو في أمكنة غير صحيحة، أو مع أناس ربما كانوا مسلمين باسم الجهاد وباسم الكذا، نجاهد المسلمين ونقتل المسلمين باسم الجهاد. نحن اليوم أيها الإخوة كما نعظم هذه العبادة ونعظم هذا الخير، يجب علينا أن نعرف ضوابطه حتى يبقى جهادنا صحيحا سليما عظيما راقيا، يمثل ضوابط الإسلام وآداب الإسلام وأخلاق الإسلام، وحتى نتذوق في جهاد الإسلام الصحيح، الجهاد الصحيح في الإسلام، قول ربنا عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرحمة أيها الإخوة نراها في أحكام الإسلام كلها، والأخلاق نراها في أحكام الإسلام كلها، والكمال الذي شهد الله به لهذا الدين نراه في الأحكام كلها، مو بس والله في ميدان العبادات أو ميدان الأحوال الشخصية أو ميدان المعاملات، بل حتى في قضايا الجهاد نرى كمال الإسلام وأخلاق الإسلام وآداب الإسلام وعدل الإسلام ورحمة الإسلام. لكن متى؟ عندما نعرف الضوابط الشرعية الصحيحة من خلال أحكام وآداب شرعها ربنا عز وجل للمجاهدين. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: وحق الجهاد أن ينوي نصرة الدين وبذل النفس في رضائه تعالى. وحق الجهاد،
ومن عظيم ما يروى أيها الإخوة في ذلك أن رجلا من سلف هذه الأمة كان في معركة في الجهاد في سبيل الله، ويوم من الأيام حصل حصار لحصن للأعداء، فقال أمير الجيش: من يستطيع أن يفتح باب الحصن وأن ينقب نقبا في هذا الجدار، فقام رجل واستطاع أن يفتح فتحة في جدار الحصن ودخل منها وفتح الباب ليلا، ودخل المسلمون وانتصر المسلمون بهذا الرجل، لكن هذا الرجل لم يكن معروفا. وبعد ذلك الأمير انتهت المعركة فأراد أن يتعرف على هذا الرجل الذي فعل هذا الأمر، فنادى من الذي فتح النقب، من الذي يعني كان السبب في نصر المسلمين، فلم يجبه أحد. فقال: أقسمت عليك إن كنت تسمعني إلا أجبتني. فجاءه رجل متلثم لا يرى منه شيء، فقال له: أنا رسول صاحب النقب إليك. قاله يعني من هو؟ قال: هو الآن يأتي إليك ويعرفك بنفسه بشرط ألا تسأله عن اسمه ولا اسم أبيه ولا اسم قبيلته ولا يعني تعطيه شيئا. قال له ذلك. قاله: أنا صاحب النقب. فقاله: ما اسمك؟ قال: أنت وعدتني ألا تسألني. وفعلا إخواننا هذا الرجل في التاريخ مات ولم يعرف، مات ولم يعرف. وكان ذاك الأمير يقول: اللهم احشرني مع صاحب النقب، يعني هذا الرجل الذي عمل كل هذا العمل ومع ذلك ما أراد أن يذكر ولا أن يعرف ولا شيء، وإنما أراد أن يختبئ هذا الخير عند الله تبارك وتعالى، لأنه كان يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وهذا أمر مهم أيها الإخوة في حق الجهاد في سبيل الله، أن يكون ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى.
وحق الجهاد أي القتال مع الكفار أن ينوي نصرة الدين ومعاونة الأبرار. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبذل النفس في رضائه تعالى. قال عز وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
لذلك إخوتي الأكارم، المجاهد ينبغي أن يربى على هذه المعاني من خلال الأحكام التي يعلمها في عقله، ومن خلال المقاصد التي يعيها في فكره، ومن خلال التعظيم لله الذي يترسخ في قلبه، ومن خلال السلوك الذي يمارسه في جسده، ومن خلال الأخلاق التي يتحلى بها في مواقفه كلها. لذلك المجاهد ينبغي أن يربى تربية خاصة ليتحقق بالجهاد الذي يكون عبادة لله تبارك وتعالى، وإلا ربما لبس علينا الشيطان ولبسنا على أنفسنا، فخلطنا الأعمال الدنيوية بالأعمال الدينية، وجعلنا الرعونات النفسية مظهرا من مظاهر الجهاد والعياذ بالله، وهذا ما نحذر منه أنفسنا.
فورد: أفضل الجهاد أن يعقر جوادك، أن يقتل فرسك أو يهلك، ويهراق دمك، أي تصب وتخرج روحه. رواه الطبراني وأحمد وجماعة عن جابر، والطبراني عن أبي أمامة قال: أفضل الشهداء من سفك دمه وعقر جواده. وهو فرض عين إن هجم الكفار فتخرج المرأة والعبد بلا إذن، وفرض كفاية بدأ.
يعني إذا كنا محتاجين إلى الجميع خرج الجميع عندما يأتي الأعداء إلى بلاد الإسلام. نعم. وإلا فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
ويخرج له أي للجهاد يوم الخميس.
طبعا إن كان الأمر بيدنا، يعني هكذا كان يحبذ ويفضل النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في بقية الأسفار.
روى كعب بن مالك أنه عليه السلام كان يحب أن يخرج إذا غزا يوم الخميس. رواه أحمد والبخاري. ولا يغتم بما يصيبه أي في طريق الجهاد من نقص في ماله أو جرح في جسده أو فزع في قلبه وتشويش في حاله،
لأننا خرجنا لله تبارك وتعالى، وإذا كنا صادقين فالله تولى ووعد بالنصرة، إن تنصروا الله ينصركم.
ففي الكل أجر عظيم،
كل ما يصاب به الإنسان في حال جهاده فإنه إذا كان مخلصا كان مثابا عليه في أحواله كلها، فإذا لم يكن مخلصا نقول له والله مصيبتك في عدم الإخلاص أعظم من أي مصيبة أخرى.
ففي الكل أجر عظيم وثواب جسيم، وقد قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال الآية، وورد إذا رجف قلب المؤمن في سبيل الله تحاتت خطاياه كما تحات عذق النخلة، رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن سلمان، وقال من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة،
ما شاء الله،
رواه ابن ماجة. وعن الضياء عن أنس وما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يجرح في سبيل الله.
طبعا لأن الشعارات سهلة والكلمات سهلة، وأن أقول بلساني أنني في سبيل الله هذا سهل، لكن الله أعلم بمن يكون في سبيل الله.
إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح، اللون لون الدم والريح ريح المسك، رواه ابن ماجة عن أبي هريرة. حتى يكون علف دابته وروثها وبولها ونومه ويقظته في ميزان حسناته،
كل ذلك يثاب عليه الإنسان طالما أنه خرج في سبيل الله.
ففي مسند أحمد وصحيح البخاري وسنن النسائي عن أبي هريرة مرفوعا من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه. وفي رواية لابن ماجة وابن حبان عن تميم الداري من ارتبط فرسا في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة. ويجتنب فرسا تخالف إحدى قوائمه الثلاثة من القوائم الأربعة،
يعني في شيء من العرج، لأنه ربما لا يساعده في حال الإقدام وفي حال الهجوم وما شابه ذلك، فيختار الفرس الجيدة التي قوائمها متساوية.
فقد روى أحمد ومسلم والأربعة عن أبي هريرة أنه عليه السلام كان يكره الشكال، قال أبو داود والترمذي أي محجل اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس، وقال النسائي محجل ثلاثة قوائم مطلق واحدة أو العكس، وليس الشكال إلا في الرجل، ويؤيده ما رواه الحاكم والطبراني والبيهقي عن عقبة بن عامر إذا أردت أن تغزو فاشتري فرسا أغر محجلا مطلق اليد اليمنى فإنك تسلم وتغنم. وفي رواية أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن أبي قتادة خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل الثلاث مطلق اليمنى، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. وفي النهاية أن الأدهم الأسود الأقرح بالقاف الذي في جبهته بياض يسير دون الغرة، والأرثم الذي أنفه أبيض وشفته العليا، والمحجل الذي يرتفع البياض في قوائمه في موضع القيد ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين لأنها مواضع الإحجال وهي الخلاخيل والقيود، والكميت بضم الكاف وهو الذي لونه بين السواد والحمرة يستوي فيه الذكر والأنثى ولا يتمناه، أي الجهاد، فالعافية أوسع لأكثر العباد، ويسأله الثبات عنده، أي عند وجوبه أو
لا
وجوده.
لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا. فسبحان الله أخواننا، المسلم الإنسان المسلم لا يتشوف إلى القتال، إلى الدماء وما شابه ذلك، وإنما هو يريد الدعوة إلى الله، ويريد أن ينشر العدل والسلام بين الناس، ويريد أن يأخذ بيد الناس إلى طريق الهداية. فعندما يواجه بعداوة في دينه أو دنياه يثبت أمام الأعداء. إذن لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاثبتوا.
ويسأله الثبات عنده، أي عند وجوبه أو وجوده، فورد لا تتمنوا لقاء العدو، وفي رواية زيادة وسلوا الله العافية، وفي أخرى فإنكم لا تدرون ما تبتلون به. وقال عز وعلا في مقام التوبيخ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فإن لقيتموه فاثبتوا، وفي رواية زيادة وأكثروا ذكر الله، وفي أخرى زيادة فإن أجلبوا أو ضجوا فعليكم بالصمت. رواه النسائي والحاكم والطبراني عن ابن عمر، وفي رواية للحاكم عن جابر فإذا لقيتموهم فقولوا اللهم أنت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك وإنما تغشاهم أنت، ثم الزموا الأرض جلوسا فإذا غشوكم فانهضوا وكبروا.
إشارة إلى الثبات والطمأنينة والسكينة التي يستنزلها الإنسان من ثقته بالله واعتماده على الله. طبعا أخواننا، هذا الأمر ليس فقط في هذا المجال، وإنما حتى في أمور الحياة. الإنسان لا يتمنى البلاء ولا يتمنى الشدائد، ولكن يصبر عند الشدائد ويصبر عند البلاء. أما دائما قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، سلوا الله العافية. لأن الإنسان ربما يبتلى، يعني يتمنى البلاء، يتمنى لقاء الأعداء، وربما لا يثبت.
ويكثر ذكره تعالى لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى في الحديث القدسي إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. ويكف عن ذكر النساء، أي ويمتنع عن تذكرهن والأولاد والأموال والأوطان.
لأن الإنسان عندما يذكر ذلك في أمثال هذه المواطن لا شك أنه يضعف، وربما يتراجع، وربما يميل إلى الدنيا، وهو الآن بحاجة إلى الثبات وإلى القوة وإلى الإقبال على هذا الأمر بزهد في الدنيا وإعراض عن الدنيا
وسائر تدبرهن وتفكرهن، فهو يفتره، أي يجبنه ويضعف همته عما هو بصدده. ومن هنا ورد الولد مجبنة،
أي يجعل الأب جبانا. لماذا؟ يخاف عليه من بعده، ابني صغير ماذا سأفعل به؟ التفكير بهذه الطريقة تجعل الإنسان ربما يضعف في ساحات الجهاد، بل ربما يقصر في الطاعات، وربما يرتكب المحرمات. ليه؟ يخاف على ولده من بعده، وينسى أن ولده هو عبد لله تبارك وتعالى، وقد تكفل الله بأرزاقنا وأرزاق أولادنا. قال الله تعالى لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وقال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحن نرزقكم وإياهم.
ويغتنم الشهادة في سبيل الله،
وهذه نعمة كبرى تمناها الأولياء والصالحون في تاريخنا الطويل، نتمنى الشهادة في سبيل الله بأن تخرج روحنا في سبيل الله تبارك وتعالى،
فإنه من أكبر السعادة عند مولاه. فورد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية، أي بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إن أرواح الشهداء في حواصل طير، أي أجواف طير خضر، تسرح أي تسير وتأكل من الجنة حيث تشاء من غير منع لها، وتأوي إلى قناديل معلقة من العرش، ومع هذا لها تعلق بجسدها في القبر، وأمور أخرى كلها مبنية على خرق العادة.
يعني أن الحياة في البرزخ أيها الإخوة حياة برزخية تخضع لقوانين غير قوانين الدنيا، لذلك الآن يجب علينا أن نفهم أن الشهداء أحياء كما أن الأنبياء أحياء، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الحياة البرزخية وأرقى من حياة الجميع في البرزخ. وطبعا هذه الحياة تخالف الحياة الدنيوية في أحكامها وقوانينها وما شابه ذلك،
فلا ينبغي أن يستغربها أهل الإرادة. والحديث رواه مسلم والترمذي عن ابن مسعود بزيادة: فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا، فيفعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لم يتركوا أن يسألوا قالوا: رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى.
سبحان الله.
فلما رأوا أن ليس لهم حاجة تركوا، وهذا معنى قوله: ويودون الرجوع، أي يتمنون العودة إلى الدنيا للاستشهاد، أي مرة بعد أخرى. وورد: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يحب أن يقتل مرة أخرى.
سبحان الله. لعظيم ما رأى من الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى.
رواه ابن حبان عن أنس، وفي رواية له عنه: فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.